أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله أخي ماجد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل لنا هذه الحلقة عبر لغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن من داخل المملكة العربية السعودية 011-225-7773 ومن خارج المملكة 00-966-11-225-7773 وعبر أيضا هاشتاج البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. سؤالنا في هذه الحلقة يتحدث عن شخص ساهم بمبلغ مالي في مشروع معين وتعثر هذا المشروع وحال عليه الحول، كيف تكون زكاته ومن المسؤول عن زكاة هذا المال؟ هناك مشاريع كثيرة تعثرت خاصة في أزمة كورونا، وكثير من الناس يسأل عن في حال أنه دخل بمال إما بمساهمة كشريك أو أيضا بشراكة وعمل، كيف يزكون أموالهم في ظل أنهم لو كانوا قد تعثروا؟
سؤال جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المساهمات العقارية التي أو المساهمات التي يحصل فيها تعثر، هذا التعثر على حالين. الحالة الأولى أن يحصل التعثر على نفس المساهمة نفسها، بحيث لا يستطيع المساهم ولا يدري هل يستطيع هل يعلم هل يرجع ماله أم لا يرجع، كما لو كان الصك مضروبا فإنه يتطلب النظر في مسألة الرجوع على المالك الأول الذي باعه، قد يحصل له الحصول أو لا يحصل، قد يكون المالك الأول أفلس أو لم يكن مفلس. فهذا التعثر الذي يكون في نفس المساهمة فإنه والحالة هذه فإن الإنسان لا يزكي في هذه الحالة، لأن ماله لا يعلم هل يحصل أم لا، وهذه مبنية على حكم الزكاة على المدين المعسر. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن المدين المعسر أو القضية التي فيها إعسار أو الأشياء التي لا يستطيع الإنسان ولا يغلب على ظنه أنه يحصل عليها، فإنها الراجح والله أعلم أنها لا زكاة فيها، كما هو مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد. ولكن إذا قلنا أنه ليس عليه زكاة، لكن إذا قبضها هل يزكيها مرة واحدة كما هو مذهب مالك أو ينشئ لها حولا جديدا من حين يقبضها؟ الراجح والله أعلم أنه ينشئ له حولا جديدا كما هو مذهب الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية. هذا الحالة الأولى، وهو التعثر الذي يكون في ذات المساهم أو في ذات المحل الذي عقد لأجله. الحالة الثانية التعثر الذي يفهمه كثير من الناس، وهو أنه لم تبع الأرض أو لم يبع المشروع، لم يكن عليه إشكال لكنه لم يبع، أو أنه يتطلب إنشاء إجراءات إدارية مثل استخراج مخطط واستخراج هيكل للتخطيط ثم بناؤها وهكذا. فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المساهمات العقارية أو الشخص الذي يشتري العقار لا يريد بيعه السنة ولا السنتين ولا الثلاث ولا الأربع ولا الخمس، وإنما يتربص بها العشر سنوات والخمس سنوات والعشرين سنة أو الخمسة عشر سنة وهكذا، وهو ما يعبر عنه بالمستثمر. هذه المسألة وقع فيها خلاف. القول الأول مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم من الأئمة الثلاثة من الحنفية والشافعية والحنابلة، وعليه الفتوى عندنا أنه يجب عليه أن يزكي. وذهب مالك إلى أنه لا يزكي إلا إذا باعها يزكيها سنة واحدة وهو المتربص. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله ردا على هذا وقال: والسلف والأئمة متفقون إلا على من شذ أن الزكاة تجب على المدير والمتربص. ولما ذكر أبو عمر بن عبد البر مذهب مالك في أنه لا يزكي إلا سنة واحدة قال: ولا أعلم دليلا لمالك، يعني بذلك أنه لم يكن له سلف في هذا. وإن كان مالك رحمه الله استدل بقصة عمر بن عبد العزيز حينما أمر ميمون بن مهران، حينما أمر ميمون بن مهران أنه حينما أخذ بنو أمية بعض المظالم الذي أخذه من الناس وأعادها عمر بن عبد العزيز إليهم قال: وأخرج زكاة سنة واحدة، فاستدلوا على ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنها تجب فيها الزكاة، لكن كيف طريقة الزكاة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يزكي رأس المال كل سنة، وأما إن باعها بعد ذلك بعد عشر سنين أو خمسة عشر سنة أو أربع سنوات أو ثلاث سنوات يزكي الربح السنة الأخيرة فقط. وعلى هذا فمن كان عنده مال إن يريد أن ينميه بعد عشر سنوات يصفي أو بعد خمس سنوات يصفي، أو اشترى أرضا يريد أن يعمرها مشروعا فيها ينتهي بعد ثلاث سنوات أربع سنوات، نقول تزكي رأس المال كل سنة، وأما إذا بعت وتزكي الربح سنة واحدة، يعني رأس المال السنة الأخيرة مع الربح. ودليل ذلك أننا نقول أن هذا الرجل الذي استثمر هذا المال صار له نيتان: نية النماء وتقليب التجارة وعروض التجارة، وهذا حاصل والراجح أنه يجب فيه الزكاة، ونية عدم بيعها عند دوران الحول، فهذا لا يزكيه بسعر السوق ولكن يزكيه برأس ماله والله أعلم، وبهذا تكون فيه عدل بين المالك وبين الفقير. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الزكاة مبناها على المواساة، فأقول فهي حق للفقير ولا يتضرر بها الغني. وإذا قلنا يجب عليه أن يزكي فهو بالخيار، إما أن يزكي كل سنة رأس المال إن كان عنده شيء من المال وهذا أفضل وخروج من الخلاف، وإن شاء أنه إن باعه بعد عشر سنوات يزكي كل سنة رأس المال لما مضى من السنين وربح السنة الأخيرة، لقول علي رضي الله عنه كما روى القاسم بن سلام في كتاب الأموال: يزكيه لما مضى من السنين إن كان صادقا. وعلى هذا فتكون هذه المسألة من المسائل التي يجوز فيها تأخير الزكاة، وهو تأخير المال نفسه عن قبضه، فيجوز له إذا قبضه بعد ذلك يعني بعد انتهاء المشروع يزكي رأس المال لما مضى من السنين وربح السنة الأخيرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
طيب، سؤال فيما يتعلق بعدم وضوح النية مثلا خاصة في العقارات، البعض مثلا يشتري أرض تكون بعيدة ولا تكون النية واضحة عنده، هل يريد أن يسكنها، هل يريد أنه بعد فترة يحصل لها بيعة جيدة ويبيع؟
الله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بعض الناس عنده بيت وعنده استراحة ومستثمر وعنده أموال يقول أنا ما أدري، هو يلعب على نفسه. هذا لابد أن ينظر الواقع. الذي يشتري أرض يقول أنا لا أدري، ربما أعمرها وأستثمر ريعها وربما أسكنها أنا أو أسكن أنا أولادي، أو إذا جاءت ربح بعتها. هذه اجتمعت فيها أربع نيات، ليست واحدة بأولى من الأخرى. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، فلما كان الأصل في العقار أنه لا يجب فيه الزكاة إلا إذا نواه نية متمحضة بتقليب المال وهو عرض التجارة يزكيه، فإذا اجتمعت فيه نية الاستثمار اللي هو البناء أو نية البيع فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يزكي رأس المال الذي هو رأس الأرض، رأس مال الأرض الذي هو فيها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد فرض الزكاة كما قلنا مبناها على المواساة، فهي حق للفقير ولا يتضرر فيها الغني. ولما كانت هذه عروض التجارة لم يقصد بها نية محضة في تقليب المال، فإنه والحالة هذه لا يجب فيها أن يزكي إلا أن ينويها نية تجارة صحيحة. هنا مسألة يا شيخ وهي تكثر. بعض الناس يظن أنه إذا اشترى أرضا ليعمرها ثم قيل له إن هذا الحي لا يناسب أن تسكن فيه فعرضها للبيع بنية أنه متى ما حصل على المال يشتري أرضا أخرى للسكنة، يظن بعض الناس أنه مجرد عرضها للبيع تجب فيها الزكاة، وهذا خطأ. عرضها للبيع ينقسم إلى قسمين: عرضها رغبة عنها لشراء ما لا يجب فيه الزكاة فهذا لا يجب فيه الزكاة، كما لو كان إنسان عنده سيارته ثم رغب عنها وأراد أن يشتري سيارة أخرى للقنية فلا يجب فيه الزكاة، حتى ولو أراد أن يزيد في سعرها لأنه لم يقصد تقليب المال. أما القسم الثاني أن يعرضها للبيع بحيث أنه متى ما حصل على هذا الثمن ذهب واشترى أرضا أخرى لينميها أو اشترى سيارة أخرى ليزيد في سعرها وإذا تربص بها، فهذا هو الذي يجب فيه الزكاة، وهو عروض التجارة بقصد النماء وتقليب المال، والله أعلم.
نعم، تأخرنا على الاتصالات ولكن لأجل اكتمال الفائدة في هذا السؤال واللي يكون مترابطا، معنا ناصر من الرياض.
عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
أسلمك، أنا عندي سؤال. يوم رحت صلاة الفجر قبل أدخل المسجد حصل عندي إرعاف.
إيه.
وحطيت منديل خشمي ورحت صليت.
نعم.
وأنا أبدأ ريقي حسيت بطعم الدم.
نعم.
ففي الحالة هذه وش حكم الصيام وحكم الصلاة؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. معنا أم عامر من جازان. أم عامر تفضلي، اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين للشيخ.
نعم،
عندي سؤالين للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، قبل سنة أو سنتين زوجي أعطاني مبلغ من المال وزكاة يعني، وقال لي أعطي أي أحد يعني يحتاجه، أنت تعرفيه يحتاجه. فهذاك اليوم كان الوالد والوالدة محتاجين يعني مرة، فأعطيتهم من غير زوجي يعرف
زكاة،
فما سألني هو فين حطيت الفلوس أو شيء، خلاص نعم. أعطيتهم وانتهى.
نعم. زوجها عطاها من الزكاة،
والداها من أهل الزكاة.
الوالدين مستحقين من أهل الزكاة.
والدي موظف.
نعم.
حكومي، بس إن راتبه ما يكفي، ما يغطي لها في الشهر.
طيب، وسؤالك الثاني؟
سؤال الثاني، كل سنة يعني أخذ مرتين أو ثلاث عمرة.
إيه.
وفي الميقات أغتسل وأتطيب يعني بجسمي، أتعطر وكذا.
إيه.
وألبس ملابسي وعبايتي وخلاص. وبرضو نفس الشيء سويتها في الحج، وأنا ما أعرف إنه هل عمرتي وحجي صحيحة أو لا.
لماذا؟ عشان الطيب.
إيه، هي تطيبت في جسمها
قبل الإحرام.
قبل الإحرام. نعم، قبل الإحرام تطيبت.
أي قبل. نعم. الإحرام. أي.
طيب، واضح، شكرا لك. معنا من؟ أم رغد من الرياض. أم رغد تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أسأل؟
أي نعم.
اشتريت أسهم بنية عدم بيعها ولكن نزل السعر وبعتها قبل أن تتم الحول منذ شرائها.
أي نعم.
وبالأموال التي جنيتها من البيع اشتريت أسهم في شركة أخرى ومكثت فيها ولم أبيعها. ولم تتم الحول.
نعم.
وأنا واضع لي يوم في السنة، يوم زكاة سنوي هو أشهر رمضان.
نعم.
هل علي زكاة في اللي بعتهم واللي شريتهم، وكيف يكون حسابها، وهل الوقت صح علي أني أوقف وقت في السنة أو إذا بعتها على طول أذكيها؟ أفيدوني.
طيب، طبعا في السوق السعودي، صحيح؟
السوق السعودي.
أنت سألتي البارح أو قبل أمس. طيب،
سألت بس كنت على الورد، الحين في تفصيل عشان أطمن.
طيب، واضح السؤال يا شيخ. طيب، شكرا لك يا أم رغد. سلمان من مكة. سلمان تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، مثلا شخص يعني أنا من الناس اللي في رمضان لما يؤذن الفجر أشرب موية. قبلها ما أشرب موية.
طيب
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، شخص ولد في مكة المكرمة ولم يعتمر، صار رجل ولم يعتمر إلى الآن، فهذا محرم عليه؟
شخص إيش عاد؟
إنه شخص ولد في مكة المكرمة وصار شاب ولم يعتمر، وهو صار رجلا إلى الآن لم يعتمر، فهذا محرم؟
طيب واضح سؤالك يا سلمان، شكرا لك. طيب ناخذ أم عبد العزيز. أم عبد العزيز من مكة.
هلو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ قبل 20 سنة حجيت، أول حجة لي.
إيه.
وأنا كنت حامل، يعني حامل الشهر الأولى.
طيب.
سبحان الله، ودعيت إن الله لا يعطيني ذرية بعد يعني هذا الحمل.
أيوة.
يعني أنا كنت أتعب يعني في الحمل، يعني معي الحمد لله معي زورة، وكنت أتعب في الحمل. سبحان الله ما حملت، حملت بعده وسقط.
سبحان الله. طيب.
سبحان الله، يسعد عليك شيخ.
طيب والثاني.
والسؤال الثاني، ذوق الطعام، يعني أكون أنا صايم أذوق الطعام، يعني يبطل الصيام.
واضح. شكرا لك يا أم عبد العزيز. طيب شيخنا، فيه سؤال يتعلق بالإخوة الصم، يقول أنا أصم وأتحرج في حضور المناسبات العائلية بحكم عدم وجود من أستطيع التحدث معه بلغة الإشارة، فهل يعتبر هذا من قطع الرحم؟
إذا كان القريب يحب حضورك فإن هذا من الصلة، خاصة إذا كان القريب ممن وجب عليك صلته فيجب عليه أن تصله، لأن الصلة عامة ليست الصلة في السواليف فقط، فالصلة أن تزورهم، ومن الصلة أن تكف شرك عنهم، ومن الصلة أن تعينهم، ومن الصلة أن تسلم عليهم عند اللقاء أو في المناسبات وغير ذلك. فكونك تحضر إليهم ولو لم تكن تحسن الكلام مع أحد منهم، إذا كان ذلك يحبه القريب وهذا هو الظاهر، فإنك تصلهم والله أعلم.
ناصر من الرياض سأل، يقول قبل دخولي لصلاة الفجر حصل معي رعاف، فوضعت مناديل ودخلت الصلاة، وأثناء الصلاة بلعت ريقي فأحسست بطعم الدم. يسأل عن صلاته وعن صيامه أيضا.
أما صلاته فصحيحة، لأن هذا الدم قد أمسكه ولم يكن قد خرج منه شيء، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة، أن خروج الدم من الجسم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ولهذا جاء عند الدارقطني بسرد جيد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على أن غسل محاجمه، وإن كان في حديث فيه بعض الكلام، لكن إلى الحسن حسن. الثاني، أما في صومه فصومه أيضا صحيح، لأن ابتلاعه لم يكن بقصد الفطر، والعلماء رحمهم الله ينصون على أن من شروط الفطر 3: العلم وضده الجهل، والاختيار وضده الإكراه، والرابع والثالث الذكر وضده النسيان. وهذا الشخص الذي ابتلعه من غير قصد ولا اختيار، فلهذا الذي أظهر والله أعلم أن صومه صحيح، لكنه إن أحس شيئا من حلقه لا يزدرده، يعني لا يبتلح، وإنما يمجه ولا شيء عليه بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة إن شاء الله نرجئها بعد هذا الفاصل.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويطيل دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند مجموعة من الأسئلة، من ضمنها أسئلة أم عامر من جازان تسأل، تقول قبل سنة أعطاها زوجها مبلغا من المال كزكاة وقال أعطي أي أحد يحتاج هذا المبلغ، فتقول والدي ووالدتي من المحتاجين وأعطيتهم هذا المبلغ من غير علم زوجي.
إذا كان والدك أو أمك من أهل الزكاة فلا بأس إعطاء الزكاة إليهم، خاصة أن الزكاة ليست لك وإنما من غيرك. لكن العلماء رحمهم الله يقولون في الوكيل إذا تصرف نيابة عن موكله فلا يتصرف بما يعود عليه بالمنفعة لنفسه أو بمن يجب عليه نفقته وهم الوالدان، فينبغي لك قبل بعد في المرة الثانية أن تسألي زوجك، تقول هل أعطي والداي، لأن زوجك ربما يرى أنهم ليسوا من أهل الزكاة وعاطفتك هي التي تقول منها الزكاة وليسوا من أهل الزكاة، فينبغي أن تتحرري من هذا العاطفة وتسألي هل والدك من أهل الزكاة أم لا. وكونك تقولين أن راتبه لا يكفي فهذا يجعل يدل على أنه من أهل الزكاة، فنسأل الله أن يغنيه وأن يرزقه من واسع فضله، وعلى هذا فإن الزكاة المال قد وضع في حقه إن شاء الله والله أعلم.
نعم، تقول كل سنة تأخذ عمره مرة أو مرتين أو ثلاث، وأيضا في الحج عملت هذا، تقول أنني أغتسل ثم أطيب جسمي ثم ألبس وأنوي نية الإحرام، هل في هذا ذلك شيء؟
الراجح والله أعلم أن السنة للمحرم إذا اغتسل أن يتطيب، وبعضهم يرى أنه مستحب، ولكن الراجح أنه يتطيب، يستحب له الطيب، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين يحرم ولحرمي حين يحل بالبيت، وكانت تقول كنت أرى مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة إن كان هذا الطيب الذي يطيبها ليس منتشرا، إنما طيب لأجل أن تشم نفسها فقط، فهذا جائز. أما إذا كان فواحا يشم الأجانب رائحته فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة خرجت متطيبة ليراها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أي امرأة شهدت منكم العشاء فلا تمس طيبا، وهذا يدل على أن المرأة لا تمس طيب إذا كانت سوف تمر إلى أمام الرجال الأجانب والله أعلم.
نعم، أم رغد من
أما حجها وعمرتها صحيحة ولا إشكال فيه.
أم رغد من الرياض تقول: اشتريت أسهم بنية عدم بيعها ثم بعد ذلك نزل سعرها ربما أو كذا، ثم اشترت أسهم أخرى في شركة أخرى بنية الاستثمار أيضا، وتقول إنها في السوق السعودي.
نعم، من المعلوم أن الإنسان إذا اشترى سهما يقصد بذلك الاستثمار وهو غلة هذه السهم، فإنه والحالة هذه لا يجب عليه أن يزكي في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأن مصلحة الزكاة والدخل تأخذ الزكاة من الشركات كل بنصيبه، فمن كان مستثمرا في المملكة العربية في أسهم الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية وهو لا يقصد بذلك متى ما ارتفع السعر باعه اللي يسمون المضارب، قصر الزمن أمطال، وإنما يقصد نماء الغلة، نماء المشروع، نماء الشركة المساهمة، فإن المملكة العربية السعودية ممثلة بمصلحة الزكاة والدخل هي التي تأخذ الزكاة من الشركات المساهمة كل بحسبه، فمن كان من الصناعة تأخذ بمقدار زكاة الصناعات فلا تأخذ من الأصول وتأخذ من الغلات، وهكذا في الزراعة وهكذا وهكذا. فإذا كان فعلك إنما فعلته لأجل أن تأخذي غلة هذه الشركة فإنه لا زكاة عليك والحمد لله، لأن الدولة تأخذ الزكاة. وأما في غير المملكة العربية السعودية فإنه ينظر إلى نفس الشركة، هل هي شركة ذات لها أصول وقائمة فلا يأخذ من الزكاة الأصل وإنما يأخذ من الربح الذي ينمى، أو إذا كان جزء منه أصول وجزء منه استثمار فهذا ينظر فيه إلى القوائم المالية اللي عند كل نهاية سنة ينظر في هذه الشركة. وأما عندنا فالحمد لله فالأمر واضح، فهو أن مصلحة الزكاة تأخذها بالطريقة الشرعية والله أعلم. وأما كونك بعت هذا السهم ثم اشتريت سهما آخر فلا زكاة عليك لأنه وضعته أصلا آخر والحمد لله.
تزكي الربح
إذا قبضت الربح وحال عليه الحول من قبضها تزكيه، وأما إذا كان ما حال عليه الحول ما تزكيه.
نعم. سلمان من مكة يسأل يقول يقول إنه يشرب الماء مع الأذان، يقول إذا أذن المؤذن يشرب الماء، وهو فعل كثير من الناس بمسميات مختلفة. متى يتوقف الصائم عن الأكل والشرب؟
أذان المؤذن ليس هو دخول الوقت، وإنما دخول الوقت بدخوله إذا طلع الفجر أمسك، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. ولهذا إذا قلنا أن المؤذن يؤذن بنفس التقويم الموجود فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب الماء إذا أذن المؤذن إلا إن كان القدح بيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم قدح فلا ينزع فلا يدعه حتى يقضي حاجته. وهذا إشارة إلى أن وقت الأذان بدايته لا بأس، لكن أن يتقصد الإنسان شرب الماء، وربما يكون الإمام قد تقدم في الأذان فأخذها بهذه العادة، فينبغي أن يتحرى الإنسان. ولهذا قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فلم يجعل هذا باختيار الإنسان وإنما بحسب دخول الوقت. فإن دخل الوقت وهو بداية شرع المؤذن على حسب تقويمهم القرى فإني أرى أنه ينبغي للإنسان أن يمسك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إلا إذا كان القدح بيده فيقضي حاجته سريعا والحمد لله.
أيضا سأل يقول شخص ولد في مكة ثم أصبح رجلا ولم يعتمر إلى الآن، هل عليه شيء؟
أقول اللهم استعان. يقول أبو حاتم الأصم يقول تركت صلاة الجمعة وقت زمنا، ظهر أبو حاتم الأصم أو غيره أو بشر بن الحافي، يقول فاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني إلا أبو إسحاق، ولو مات لي ولد لعزاني أهل الكوفة. يعني أن ترك الطاعة الواجبة مما يعزى فيها أهل السلف، فنحن نقول أحسن الله عزائك حينما لم تؤدي ما أوجب الله عليك من أداء العمرة. فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو قول جمهور الصحابة، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وابن عمر أنهما رأوا أن العمرة واجبة، وقال عمر وقال ابن عباس إنها لقرينة الحج في كتاب الله، وقال ابن عمر الحج والعمرة واجبان، وقال الصبي بن معبد يا أمير المؤمنين إني رأيت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما، قال أصبت السنة. وهذا يدل على أنه يجب عليك أن تعتمر، وقد قال صلى الله عليه وقد جاء في الحديث وإن كان في بعض السند بعض الضعف تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ونحن نقول لك يا أخي سلمان تعجل العمرة فإنك لا تدري متى يعرض لك عليك، فهذا حريص احرص على أداء العمرة وابحث عن التطبيقات المناسبة لأجل أن تؤديها ما أوجب الله عليك، فإن ذلك مما هو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم.
فيه أيضا سؤال وردنا من محمد من مصر، يقول أنه يعمل في شركة والشركة هذه توزع عليهم أحيانا وجبات، فيقول أحيانا أتصدق بهذه الوجبة لبعض المحتاجين، فهل يكون لي أجر أو للشركة أجر؟
الله يجزاك خير. أما الشركة إذا كانت بذلت هذا المال من غير واجب عليها بموجب العقد فهي مأجورة على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا صنعت مرقا فأطعم خادمك، وقال هم إخوانكم خولكم. فإذا أحسن صاحب المؤسسة لموظفيه وعماله فإنه يؤجر على ذلك. وأما أنت فإن الشركة إذا أعطتك إياها فإنما هي أقبضتك إياها وملكتك إياها، فإن بذلت بذلك الصدقة على المسكين فهو أجر لك، والله سبحانه وتعالى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الله الجنة بالسهم الواحد ثلاثة، صانعه ومالكه والرامي فيه، فالأجر لكم إن شاء الله. طيب، وأنت لك الأجر إن شاء الله.
معنا مها من جازان، تفضلي.
إذا تكرمتم.
نعم تفضلي.
الأول، إذا كانت المرأة تقرأ في صلاة التراويح ختمة كاملة،
نعم،
فهل لها أنها أيضا تصلي بها في الفروض عشان يمديها تختم يعني نهاية الشهر؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا كان المصلي يكثر من الدعاء في سجوده في التراويح، فهل في بأس لو ترك القنوت؟
نعم.
السؤال الثالث، بالنسبة لمن أحصر في مكة ولم يشترط، يفك الإحرام مباشرة ولا بعد ما يذبح الدم؟ مثلا هو سيذبح في مكة وهو بيرجع لبلده،
نعم،
متى يكون؟ أي نعم. السؤال الأخير، ابن في 11 من عمره، إذا أذى حيوان وقتل،
إيه؟
يأثم ولا يكون الإثم على والده؟
الحيوان مفترس أو مؤذي؟
لا لا لا، ديك.
طيب قتل ولا ذبح؟
لا قتل.
طيب، معنا من المدينة من؟ نايف، تفضل نايف من المدينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. من صلوات الجهرية، هل على الموم قراءة سورة الفاتحة؟ لأن بعض ما يخلي فرصة للموم يقرأ سورة الفاتحة.
طيب، عندك سؤال ثاني؟
والله دفاعك.
شكرا. طيب، يقولون بقي 5 دقائق، فودنا ناخذ أكثر شيء ممكن من الأسئلة. أم عبد العزيز حقيقة سألت سؤال غريب، تقول إنها من 20 سنة، هي من مكة، تقول من 20 سنة حجت وكانت حامل في الأشهر الأولى من الحمل، وأتعبها ذلك في الحج، فسألت الله عز وجل ألا تحمل مرة أخرى، فتقول بعد ذلك الحمل لم أحمل إلى الآن من 20 سنة، فتطلب التوجيه.
التوجيه أن هذا مصداق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، وفي رواية لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله فيها عطاء أو لا يستجيب الله لكم. فالمقصود من هذا أنه لا ينبغي الإنسان أن يدعو على ولده ولا يدعو على ماله، فالمرأة دعت على نفسها فاستجاب الله. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه قد آلمه المرض، قال: أكنت تدعو بشيء؟ قال: كنت أقول اللهم ما كنت معذبي في الدنيا في الآخرة فعذبني في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه، أولا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنصيحتي لك يا أختي، أولا أن تكثري من الرقية وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتتصدقي، على الله سبحانه وتعالى أن يمنحك حملا جديدا، وأكثر من الرقية في هذا، والله أعلم.
نعم، أيضا توجيهكم لكثرة يعني خاصة النساء مع ضيق الوقت، وأحيانا ومع الزعل وكذا، تدعي على أولادها، تدعي على
أحيانا تدخل الأولاد وتدخل المال من غير شيء.
نعم.
لو قالوا لفلانة: فلان أنت رح ذهبتي؟ قالت: عساي ما ربي عيالي، عساي ما شوف عيالي. ما شأن عيالك وهذا الأمر؟ ينبغي للمرأة أن تحفظ لسانها. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان.
نعم.
ويقول ابن مسعود، يقول جاء مرفوعا، يقول: تأتي الجوارح فتقول للسان: اتق الله فينا، فإن صلحت صلحنا، وإن عوججت اعوججنا.
نعم.
فالإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه حتى لا يندم، الله المستعان.
تسأل أيضا عن ذوق الطعام في رمضان.
ذوق الطعام يكره إذا لم يبتلعه، فإن نعم. ابتلعه عالما ذاكرا مختارا فطر، ولكن ذوقه من ثم مجه جائز إذا كان لحاجة، والله أعلم.
في سؤال وصلنا أمس من إخوة في اسكتلندا، يقول: لدينا اختلاف في المساجد، عدة مساجد بجنسيات مختلفة، يقول: عندنا اختلاف كبير في وقت الإمساك في وقت الفجر بين المساجد، يصل إلى ساعة أو أكثر، وبعض الطلاب يعملون على فتوى اتبع المسجد الأقرب لمنزلك، فماذا يعملون؟
اتبع الأقرب المسجد لمنزلك، هذا في رؤية الهلال، اقرب الأقرب إلى بلدك. أما التقويم فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وإذا كان هذا الاختلاف موجود كما هو معروف التقويم الحنفي يتأخر كثيرا، فنقول اعمل بتقويم أم القرى، فإذا كان لديك تقويم أم القرى حسب التطبيق الموجود عندك فأمسك به ولا تنظر إلى القريب أو البعيد، والله أعلم.
نعم. مها من جازان تقول أنها تقرأ ختمة كاملة في التراويح، فتقول هل ممكن أن أقرأ بها في الفروض علشان يعني أوصل للختمة؟
إذا كانوا تصلين وحدك فالحمد لله.
نعم.
المشكلة هو أن إذا كان الإنسان يصلي بالناس فالمقصود إسماع الناس كامل القرآن، وليس المقصود الختمة بأن يصلي يقرأ وحده ثم إذا جاء وإذا هو ما شاء الله في سورة النساء.
نعم.
ومن غد وإذا هو في سورة المائدة، هذا لا. لماذا؟ لأنه المقصود إسماع المصلين وليس المقصود التحفز لأجل يسمع الختمة.
نعم.
الختمة هذه لك وحدك وليست للجماعة.
تقول أيضا أنها تكثر من الدعاء في السجود، فهل إكثارها من الدعاء يعني يجعلها تترك القنوت؟
القنوت كما قلنا إن قنت في كل سنة فحسن، وإن قنت في العشر الأواخر فحسن، وإن قنت في النصف الآخر من رمضان فحسن، وإن قنت في رمضان فحسن. فالقنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وأما الحديث دلني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن ألا أعلمك كلمات تقولها في القنوت، فهذه رواية ضعيفة وإنما هي في الصلاة، والله أعلم.
نأخذ آخر سؤال لها مع أنه بقي أسئلة، لكن تقول من أحصر في مكة ولم يشترط فهل يحل مباشرة أو بعد أن يذبح الكفار؟
إذا كان معه هدي ذبح، وإذا كان يكون معه هدي ذبح ثم حل، وإن كان ليس عنده حل وذبح، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله غدا في الرابعة عصرا، كونوا معنا وإلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.